أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن كلامنا في الفرع الخامس أنه هل يجوز دفع القيمة بدل العين أم لا؟ المشهور يقول لا يجوز، وأيدناه بنقض ما ذكرنا في الدرس السابق، لكن طرحنا وجه أو أكثر من وجه، عرضنا على أنه يمكن القول بالجواز. هذا ما، لكن طبعا في الكلام ما زال بقية وننتظر النتيجة إن شاء الله ماذا ستكون. الآن نريد أن نضيف إلى ما تقدم شيئا عنوناه إلفات نظر. قلنا فيه على القول بالجواز، جواز دفع القيمة بدل العين، يرد سؤال حاصله هل أن الجواز شامل لكل أصناف أم لبعضها؟ لو فرضنا قلنا بجواز دفع القيمة بدل العين، هذا معناه أنه كل الأصناف يمكن دفع القيمة بدلا عنها أم لا؟ شنو وجه السؤال؟ مفروض أنه نعم، ما دام قلنا بالجواز يعني عن جميع الأصناف. إذ قد يقال هنا أن التوسعة التي حصلت من أجل التيسير على الجاني لإبراء ذمته كانت بلحاظ أصل الأصناف، وإلا هي كانت بالأصل، خلينا نتذكر بالأصل كانت الدية ماذا؟ 100 من الإبل، ثم جاءت روايات وسعت من أجل التيسير على الجاني وقالت أعطوا منها الأصناف الأخرى، فهاي الروايات وسعت بلحاظ الأصناف. أما بلحاظ القيمة، ما الدليل على ذلك حتى نقول أن هذا التخيير الجاني بين الأصناف يمتد حتى إلى التخيير بين أقيامها؟ الدليل لا يشمل ذلك، كانت بلحاظ أصل الأصناف لأنها وردت بعناوينها في الروايات، أعطي 100 من الإبل، 1000 شات، 10,000 درهم، فليست هي من باب ضمان المثليات حتى تنتقل إلى القيمة عند التعذر. لا، تعذر هذا الصنف يدفع من الصنف الآخر، يدفع من الصنف الآخر. ولم يثبت أن التخيير يشمل ما يعادلها من القيمة حتى لو كان أقل من قيمة الإبل مطلقا، حتى لو كانت أقل من قيمة الإبل بفرق كبير. الدليل لا ينهض بهذا المقدار، غاية ما دلت عليه روايات التوسعة أن نعم نتوسع من الإبل إلى غيرها من الأصناف، أما إلى غيرها من القيم وعليه، فإما أن يدفع الجاني من الأصناف، هذا صحيح دلت الروايات قالت أو فهو مخير بين الأصناف إن أمكن، وإذا أراد أن يدفع القيمة فعليه أن يدفع قيمة الإبل خاصة. هذا الذي نريد أن نصل إليه، أنه أيها القائل بالجواز عليك أن تتقيد وتقول إنما قلت بالجواز دفع القيمة بدل العين، قيمة الإبل فقط لا قيمة كل الأصناف. ما الدليل على ذلك؟ قلت لأكثر من وجه. واحد، ما دل على أنها الإبل كانت الأصل في الدية وبلحاظها جرت التوسعة إلى الأصناف الأخرى، كانت إبل من الجاهلية قبل الإسلام 100 من الإبل، ثم جاءت الروايات وقال رأوا لمصلحة التيسير أن 100 إبل كم تساوي من الغنم، طلعت 1000 شاة، قال سجلوا 1000 شاة، 100 من الإبل كم تساوي من الدنانير، 1000 دينار، سجلوا دينار. فالتوسعة كلها كانت بلحاظ الإبل، جعلت هي النقل. ومنها قوله عليه السلام الدية 100 من الإبل، الظاهر في الحصر وغيرها من الروايات التي تقدمت في موضعها، وغاية ما تفيده، هذا نريد أن نقوله، وغاية ما تفيده روايات التوسعة رفع اليد عن هذا الحصر، الحصر الذي بالإبل، رفع اليد عن الحصر بالإبل بلحاظ أعيان الأصناف، ولم يثبت أن التوسعة تشمل قيمة الأصناف الأخرى ورفع اليد عن مالية الإبل. فإذن هذا الساه ملخص الوجه الأول على أنه القيمة إذا أردنا أن ندفع قيمة على القول بالجواز، على القول بعدم الجواز خلاص لازم تدفع من الأصنام، على القول بالجواز إذا أردت أن تدفع قيمة فقط قيمة الإبل وليس غيرها. لماذا؟ لأن هو روايات التوسعة هكذا قال التوسعة، إنما وردت الروايات بلحاظ أصناف الإبل ولم يثبت أن التوسعة جارية حتى في القيام، بمعنى أننا الروايات دلت بها المقدار على رفع اليد عن حصر الدية بالإبل، أما رفع اليد عن مالية الإبل مطلقة كما يقول المشهور أنه حتى لو كان الفرق فاحشا عن الإبل هذا لم تدل عليه ولم يثبت بدليل. فلماذا نرفع اليد عنها؟ إنما نرفع اليد عن مقدار حصر الأصناف بالإبل، ممكن أصناف الأخرى أما عن القيمة فلا، ولا ملازمة بينهما كما نعلم. يعني ما دام نرفع اليد عن حصر الدية بالإبل إلى غيرها من الأصناف لازم نرفع اليد عن مالية الإبل ونقبل بأي ماليتين حتى نجي نقول بإجزاء دفع القيمة قيمة أي صنف من الأصناف؟ لا ملازمة، والدليل لا يثبت ذلك، وهي تقتضي عدم فراغ الذمة إلا بدفع قيمة الإبل أو هي والدنانير لما قربناه من كونها قيمة معيارية ومرجعية. فإذن هذا نريد أن نضيف في الإلفات بأنه حتى لو قلنا بالجواز، جواز دفع القيمة بدل العين، فليس كل الأصناف يجزي دفع قيمتها، وإنما خصوص الإبل أو الإبل والدنانير لأنها الأصل في الدية. رفعنا اليد عن هذا الحصر بالروايات الدالة على التخيير بين الأصناف الأخرى، لكن لا نرفع اليد عن ماليتها. هذا الوجه الأول. ثانيا، لأن الروايات الواردة في القيمة ناظرة إلى الإبل. أنت مستدليت الدرس السابق استدليت بعدة روايات على أنه الأئمة قالوا نعم بجواز دفع القيمة، قلت بحساب ذلك وبقيمة ذلك وقسمت على الورق فكانت كذا، هاي كلها واردة بحق ماذا؟ فقط الإبل. فهي الروايات الدالة على اللي أنت استدليت بها على جواز دفع القيمة واردة في الإبل، ما أجد في الغنم بقيمة ادفع بقيمة الغنم كذا وكذا، ادفع بقيمة البقر كذا وكذا، ولا رواية. فأنت الروايات اللي استدلت بها على جواز دفع القيمة كلها واردة في قيمة الإبل، فالتزم بما دلت عليه الروايات، لأن الروايات الواردة في القيمة ناظرة إلى الإبل، كقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب قال فما كان كل جمل عشرون من فحولة الإبل، وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان وقيمة كل بعير 120 درهما أو 10 دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل 20 شاة. فكل الروايات الواردة في القيمة اللي أنت استدليت بها إنما واردة في قيمة الإبل. فإذن هذه التوسعة إلى قيمة كل الأصناف كأنه لا دليل عليها، التوسعة مقتصرة على من الإبل إلى بقية الأصناف، أما حتى من قيمة الإبل إلى بقية قيام الأصناف كأنه لا دليل عليها. والنتيجة إذن الآن انتهينا من مجموع ما قلنا في الدرس السابق، والآن جواز إعطاء القيمة، نحن قلنا بالجواز واستدلينا أمس على الجواز لكن كنا ننتبه لهذا، قول بالتفصيل ولا يهمنا طبعا احنا مع القول بالتفصيل خلاف مثلا اجماع مركبة او شيء اخر، هذه اثبتنا بطلانها فيما سبق في موارد عديدة، وان كان ولا يوجد من قال بالجواز في حدود تتبعي يعني بالمصادر التعت يدي فقط سيد سبزواري في مهذب الاحكام، والا المشهور يقول بعدم جواز القيمة وقرأنا كلماته. والنتيجة إذن جواز إعطاء القيمة نعم، لكن بلحاظ الإبل والدنانير خاصة، أما في غيرهما فلا بد من التراضي. فنحن لا نوافق المشهور في عدم إجزاء القيمة ولا نوافق السيد السبزواري في إطلاق كلامه بجوازه. لذلك قلنا بعد هذه النتيجة اللي أخرجنا بها علقنا على بعض كلمات سيد السبزواري، أعطى عدة مسائل في المهذب عن قضية القيمة، أما في مباني تكملة السيد الخوي لم يتعرض للمسألة أصلا، وأحببنا أن نطلع على رأيه لكن لم يتعرض للمسألة من أصلها فضلا عن التفاصيل. إذن ومنه يعلم النظر في قول السيد السبزواري قدس سره، قال تجزي القيمة عن كل واحد من الأصول الستة. لها ظهر الآن أنه ليس كل القيم مجزية عن الأصول الستة، وإنما خصوص الإبل أو دنانير. ومنه أيضا يعلم النظر في قوله قدس سره، أيضا السيد السبزواري في مسألة أخرى قال لو تعذر جميع الأصناف وطالب الولي القيمة قال يجب أداء قيمة واحد منها والجاني مخير في أداء قيمة أي منها شاء. لا، ليس الأمر كذلك. إذا تعذروا ما عنده يعطي من الأصناف قيمة الإبل والدنانير فقط، ليس مطلقا. قال يجب أداء قيمة واحد منها من الأصناف الست والجاني مخير في أداء قيمة أي منها شاء. قال في وجه ذلك في الهامش لفرض تخييره بالنسبة إلى الأصل فيتخير بالنسبة إلى القيمة، وقلنا هذه الملازمة لم تثبت. الروايات دلت على التوسعة بلحاظ الأصناف، أما التوسعة بلحاظ الأقيام لا ملازمة بينها، وتلك الروايات لا تثبت هذه النتيجة. بينما هو يعبر يقول لفرض تخييره بالنسبة إلى الأصل يعني الأصناف والأجناس فيتخير بالنسبة إلى القيمة، فرع وكأنه ملازم بينهما. لا، الأمر ليس كذلك. قال وليس للولي مطالبة قيمة أحدها المعين باعتبار أنه مخير بين القيم كما هو مخير بين الأصناف. لا، وجدنا أن هذا لا يثبت بدليل. إذن هذه مسألة أيضا قابلة للنظر. تعليقا عليها قلنا لأن تخير الجاني مختص بما بين الأصناف ولم يثبت بين القيم. ثم إن إطلاق التخير، نذكر بالإشكال الذي ذكرناه بالدرس السابق بأن إطلاق التخير يؤدي إلى الإشكال الذي ذكرناه من دفع الجاني دراهم أو دنانير أقل من المحدد شرعا، ذكرنا النقض في الدرس السابق أمس. مضافا لأشكال آخر على هذا الكلام سيد السبزواري قال لو تعذر جميع الأصناف انتقل إلى القيمة. هي القيمة بأي شيء تحسب؟ بالدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير من أصناف الدين، فلا نستطيع تصور أن الأصناف متعذرة والقيمة ممكنة، لأن القيمة هي من هذه الدراهم والدنانير وهي من الأصناف. فإذا تعذرت الأصناف يعني ماكو دراهم ودنانير، فمن أين يدفع القيمة؟ ففرض المسألة كأنه أيضا ما يمكن تصوره بناء على طبعا تلك الأزمنة اللي هي وقت صدور الروايات وكلمات الفقهاء. نعم اليوم خسرت عملات أخرى وعملة ورقية ولا غير ممكن، بس بلحاظ الأزمنة السابقة لما تقول تعذرت الأصناف كلها، إذا تعذرت يدفع القيمة، هي القيمة من غير دراهم ودنانير، والدراهم والدنانير من الأصناف الست، فكيف تجمع بين هذين الفرضين؟ فرض تعذر الأصناف جميعها وأن يدفع القيمة لا يمكن تصور. لذلك قلنا مضافا إلى عدم تصور الجمع بين فرض تعذر جميع الأصناف وتوفر القيمة، لأن الذهب والفضة هما صنف منها وهما القيمة، ففرض عدمهما ووجودهما لا يجتمعان. فرع الآن بسيط حولها في نهاية هذا الفرع الخامس. قلنا فيه على القول بإجزاء دفع القيمة فإن المدار فيها القيمة المتوسطة والمتعارفة للجنس، وهذا قلنا في الدرس السابق بأنه هاي فائدة تحديد الأئمة. صح هو من المهم حفظ المالية، لكن الأئمة تدخلوا المسألة مطاطة وواسعة. خد قل له اعطيني إبل، مين أعطيك إبل؟ أكو إبل بسعر اليوم، خلنا نفترض أكو بعير اليوم 1.5 مليون وأكو بعير 3 ملايين، فأنا أعطيك بعير منين؟ فالإمام حدد حتى يثبت، حتى يتفقون عليه يمشون عليه، وهو القيمة المتوسطة المتعارفة. على القول بإجزاء دفع القيمة، فإن المدار فيها القيمة المتوسطة والمتعارفة للجنس في وقت الأداء. هذه المسألة اللي نبحثها في المكاسب، وقت الأداء لو وقت اشتغال الذمة لو إلى آخره، لا، وقت الأداء مختارنا هناك ومختارنا هنا. لماذا؟ ونفس التعليل هنا ونفس التعليل هناك، لأن الذمة مشغولة بالجنس من حين الجناية إلى وقت الأداء، وعنده تتحول إلى القيمة إن أراد. لما حصلت الجناية بما اشتغلت ذمة الجاني؟ بالأجناس. خص على القول بجواز دفع القيمة، متى تنتقل الذمة من الجنس إلى القيمة؟ حين الأداء. لما يريد أن يؤدي يقول ما عندي أنطي إبل، خم قل أعطينا قيمة، فتحولت الذمة حين الأداء من الجنس إلى. فلذلك الملحوظ قيمة يوم الأداء وليس يوم اشتغال الذمة. مثلا الأقوال يمكن 5 الموجودة بالمكاسب، ولا أعلى القيم من يوم الكذا إلى، لا لا، قيمة يوم الأداء، لأن الذمة مشغولة بالجنس من حين الجناية إلى وقت الأداء، وعنده عند الأداء تتحول إلى القيمة إن أراد. قلنا وللمطلب نظائر في موارد أخرى معروفة في كتاب المكاسب. هذا إذن الفرع الخامس انتهى، وكان عنوانه أنه هل يجوز دفع القيمة بدل الأصناف؟ يعني يجوز شنو؟ يعني أن الجاني مخير، بحيث أن ولي الدم ليس له أن يعترض ويقول أنا لا أريد قيمة، أنا أعطني 100 من الإبل، أعطني 1000 شاة، نقول له لا، هذا تخير بيد الجاني، هو يستطيع أن يدفع. هذا على القول بالجواز. قلنا أن المشهور لم نجد فيه مخالفا، نعم يوجد تردد من المحقق، يوجد إشكال من العلامة، لكن بالنتيجة مختاروا القول بعدم إجزاء دفع القيمة. الفرع السادس أيضا لم يبحثه السيد الخوئي في المباني، لكن وجدته في بعض المصادر، وهو هل يجزي دفع الدية ملفقة؟ يعني ملفقة بأن يعطي مثلا نصفها من الإبل 50 بعيرا ونصفها من البقر 100 بقرة مثلا ونحو ذلك، بين صنفين أو 3 أو أكثر، يستطيع أن يدفع الدية هكذا؟ يقول أدفع نصف الدية يعني 50 بعير، هاي 50 بعير، والنصف الآخر أعطي 100 بقرة اللي نصف 200، يجوز أم لا؟ قلنا في جوابه لا إشكال في الجواز مع التراضي، من سواء كان صلحا أو باعتبار بعضها قيمة وبعضها أصلا. لما يعطي 50 بعير ومئة بقرة، ستريد تعتبر 100 بقرة يعني نصف 200 نصف الدية الأخرى، أو لا، 50 البعير الأخرى ما عندي، ذني بقيمة 100 بقرة، على أي شيء تصالح وتراضى لا بأس، وهذا لا كلام لنا فيه. الكلام أما في غيره، في غير حالة الصلح والتراضي، هذا نريد أن نثبته، مع التراضي محلولة. أما في غيره فقد استشكل العلامة قدس سره في القواعد وقال وهل له التلفيق من جنسين فما زاد إشكال، هذا قاله، شرح ولده فخر المحققين وجه الإشكال والتردد في إيضاح الفوائد في الهامش. قال إذن عرفنا كلمة العلامة، قال إشكال، يعني إشكال يعني الأحوط أن لا يجوز التلفيق، وإنما يدفعها كاملة من صنف ما من الأصناف باعتباره مخيرا. وشرح ولده فخر المحققين قدس سره وجه الإشكال والتردد بأنه ينشأ من أن الشارع ردد بين الأجناس، فالواجب أحدهما والمركب من جنسين ليس أحدهما لمغايرة المركب البسائط. صحيح، هذا وجه عدم جواز التلفيق، أن الشارع قال الدية 100 من الإبل، 1000 شاة، 1000 دينار، حددها بعناوين. الملفق لا ينطبق عليه أي من هذه العناوين. لما تعطي 50 بعير ومئة بقرة ولا عنوان من هذه العناوين التي حددها الشارع، لأن الشارع حدد عناوين بسيطة واضحة، المركب ليس مصداقا لها. هذا من عدم الجواز، ومن وجه الجواز دفع الملفقة، ومن أن الشارع أقام كل واحد منها مقام الآخر فجعله مساويا له. كيف أصبحت الدية؟ كان 100 من الإبل، كيف أصبحت 1000 شات و1000 دينار و10,000 درهم و100؟ كيف أصبحت؟ لأنه عادلها، ساوى 100 بعير تساوي 1000 شات، مو هكذا؟ فقال اجعلوا الدية 1000 شات. جيد. ومن أن الشارع أقام كل واحد منها مقام الآخر فجعله مساويا له، فإذا جاز العدول من 1000 شات إلى 100 من الإبل، وبالعكس صحيح، والعكس من 100 إبل إلى 1000 شات، وكان الخيار إليه في ذلك، جاز العدول من بعض أحد الواجبين إلى البعض الآخر. أنت مجوزت بدل 100 إبل تعطي 1000 شات، يعني بدل 50 بعير تعطي 500 شات. مثل ما جاز العدول بلحاظ الكل، يجوز العدول بلحاظ البعض، فما المانع يعني من هذا؟ هذا ذكره فخر المحققين في الإيضاح لبيان وجه الإشكال والتردد عند والده العلامة. ومنع جملة من الأعلام من الوجه الثاني. المشهور يقول بعدم جواز التلفيق، فالوجه الأول من مقبول عنده، الوجه الثاني ما مقبول، الوجه الثاني للتردد. ومنع جملة من الأعلام من الوجه الثاني ككاشف اللثام، قال قدس سره وهو ممنوع. هذا الوجه الثاني اللي هو وجه الجواز ممنوع، بل الظاهر أن التخير بين المجموعات كخصال الكفارة. الخيار لا يكون بين الأبعاض، الخيار بين المجموعة كاملة. لو تعطي 100 من الإبل، لو 1000 شات، لو 1000 دينار، لو 200 بقرة، التخير بين المجموعات، بين كل العدد المعين للجنس، وليس بين الأبعاد. فلذلك قال وهو ممنوع، هذا الوجه الثاني للتردد في كشف اللثة. واستظهره صاحب مفتاح الكرامة أيضا، وقال إنه خيرة الحواشي، والمحكي عن المحقق الثاني أيضا. لذلك قلنا أن المشهور يقول بعدم الجواز. وقال صاحب الجواهر قدس سره الظاهر عدم إجزاء التلفيق منها، كما عن جماعة التصريح به ضرورة خروج الملفق عن اسم كل واحد منها، نفس استدلال فخر المحقق بأنك إذا تعطي ملفق من هذا ومن ذاك سوف لا ينطبق عليه أي عنوان من عناوين الدية الستة التي ذكرت في الروايات. هذا إذن كلام ملخص كلام القائلين بالمنع وهم المشهور. هل يوجد من قال بالجواز؟ نعم، سيد السبزواري قدس سره قال بالجواز. أقول مال السيد السبزواري قدس سره إلى القول بجواز التلفيق، قال قدس سره لا يبعد الإجزاء، إجزاء الملفق لشمول الإطلاقات الأحوالية له مع بناء الشرع على التسهيل والتخفيف. هذا هو المناط الذي كررنا في أكثر من ماذا قال باختصار. أقول هذه النتيجة التي قالها سيد السبزواري طبيعية لقوله بجواز دفع القيمة. بلا ما يقول ان السيد سوى، احنا نقدر نستنتج مبنى ما دام جوز دفع القيمة هناك، يعني اذا الغرض من عنده هو حفظ مالية الدية، فاذا المالية كما تحفظ بالكل من هذا وبالكل من هذا تحفظ بنصف من هذا ونصف من هذا. اصلا لو ما قايل سيد سبزاري بالجواز لنقضنا عليه، قلنا لازم قولك بجواز دفع القيمة ان تقبل بالتلفيق لان المحفوظة فيها. لذلك قلنا هذه النتيجة طبيعية لقوله قدس سره بجواز دفع القيمة، لأنها كما تحفظ في كل جنس تحفظ في أبعاضها. فلو لم يقل بالجواز لقلنا له ما حدا مما بدأ، ما دام تقبل بالقمخ والقيمة محفوظة بمئة من الإبل أو بخمسين بعير ومئة بقرة، قيمة محفوظة. إذن هذا قول. نحن ماذا نريد أن نقول؟ نضي. ويمكن القول بجواز التلفيق لوجود المقتضي وعدم المانع، أما المقتضي فوجوه. إذن نريد أن نخالف المشهور ليس لرغبة في مخالفة المشهور، وإنما بحسب الدليل. فالمقتضي موجود للقول بجواز التلفيق، أما المقتضي فوجوه. واحد، ما يفهمه العرف من أن الغرض من جعل الدية في هذه الأصناف والأعداد المقدرة منها إنما هو حفظ المالية لذوي المجني عليه، باعتبار أن هذه الأجناس هي الأموال المتعارفة حين ذاك، ولا يفهم العرف أن هذه الأجناس أمور تعبدية. لا بالتأكيد، أي واحد نقول له هذين الستة مذكورات تعبدين، يقول لك لا مو تعبد، لأن هي الأموال المعروفة المتداولة يومئذ، وإلا الشارع يريد أن يحفظ مالية ذوي المجني عليه، كانت محفوظة بمئة من الإبل، أراد أن يوسع عليه جعل بأزائها ما يعادلها بالقيمة، فقال نعم ألف شاة ألف دينار. فليست أمور تعبد. وعدم ذكر غيرها في الروايات لا يعني خصوصية لها، وإنما لعدم وجود أموال متعارفة غير هذه يوم ذاك. هذا وجه ذكر الستة، مو أمور تعبدية، لا، لأن هي الأموال الموجودة يومئذ والمتعارفة. فمن يريد الشارع المقدس يقدر قيمة الجناية والدية يقدرها بالأموال المتعارفة، فلا ينقض عليه كما في بعض المصادر بأنه لو كان المهم إيصال كمية خاصة غير تام وإلا جاز من غير الأجناس الستة. هكذا وجدت لبعض المعاصرين كلامه، يقول لا توجد خصوصية لهذه الستة، ولازم نحافظ على العناوين وما يصير ملفقة، لو كان غير الستة يجوز، والمسألة مو ليس ذا لكان ذكر غيره، لا ما ذكر غيره مو لخصوصية في الستة، لأن هاي الأموال المتعارفة يومئذ لا توجد أموال غيرها، وماذا يعطي الدية؟ هي من هذه الأموال الستة. ويشهد لما ذكرناه في هذا الوجه الأول ما ورد في الروايات من قبيل بقيمة ذلك بحساب ذلك مكان كل جمل وغيرها مما تقدم. بعدين أجبنا على ما قاله كاشف اللثام من أنه كالكفارة، شون الكفارة يصير نصها إطعام مساكين ونصها صوم شهر واحد؟ لا ما يصير. فكذلك قال هذا يتقدم فيه كاشف اللثام، قال بل الظاهر أن التخير بين المجموعات كخصال الكفارة، لا هذا قياس مع الفارق. لذلك قلنا في ذيل هذا الوجه ولا يقاس أمرها على خصال الكفارة، فإنها أمور تعبدية لا يتوفر فيها المناط المذكور وهو حفظ المالية للجاني. لذلك تجد عتق رقبة وتجد وياها إطعام عشرة مساكين، جاب المالية مال هذا على هذا، هاي أمور تعبدية، فطبعا ليش نلتزم بعناوينها؟ لو اعتق رقبة، لو يطعم عشر مساكين، لو صوم شهرين متتابعين. ولا يقاس أمرها على خصال الكفارة، فإنها أمور تعبدية لا يتوفر فيها المناط المذكور، وحينئذ لا يوجد فرق في حفظ المالية بين جنس واحد أو أجناس متعددة. خلاصة الوجه الأول بعد تلك المقدمات هو هذا الوصول، أنه الشارع المقدس ناظر إلى حفظ المالية كضمان لولي الدم. خل مالية مثل ما تحفظ بجنس واحد كاملا تحفظ بالملفق. اثنين، الوجه الثاني، ظهور الروايات في أن الدية مقسمة على أعداد كل صنف بالتساوي، ولازمه أن وجوب دفع الجاني الدية ينحل على أفراد الصنف بحسب النسبة. نقرأ بعض هذه الروايات ما يخل، بس هنقدم الفكرة. شو ردي نقول؟ نقول على أنه الروايات دلت وظاهرة في أن الدية مقسمة على أعداد كل صنف بالنسبة، يعني الدية الكاملة 100 بعير، فإذا كل بعير يساوي 1/100 من الدية. الدية تساوي 1000 شاة، يعني الشاة تمثل 1/1000 من الدية. هيك ظاهر الرواية على أنه، وشنو هاي مسألة رياضية دا تشرح لنا؟ لا مو مسألة رياضية. أقول هذا التقسيم، تقسيم الدية على أعداد كل من الأصناف، يؤدي إلى، ينتج منه، لازمه أن الوجوب، وجوب دفع الدية ينحل إلى أجزاء بعدد أصناف كل دية. يعني لما كانت الدية مقسمة على 100 من الإبل، يعني كل بعير يساوي 1/100، إذن وجوب دفع الدية ينحل إلى 100 وجوب، وجوب دفع 1% من الدية، 1% من الدية، 1% من اللي هو بعير 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 بعير. وهذا يؤدي إلى أن التخيير الذي كان في أصل الأصناف ينحل إلى تخيير بعدد الوجوبات، فأنت في كل 1% مخير أن تدفع 1% من الإبل بعير واحد، 1% من البقر بقرتان، 1% من الدنانير 10 دنانير. فشيء يؤدي إلى شيء. هكذا نفهم من الروايات. وين هنذن الروايات؟ نذكرهن، بس خل نثبت الفكرة. إذن هذا هو الوجه الثاني. قلنا ظهور الروايات في أن الدية مقسمة على أعداد كل صنف بالتساوي، ولازمه، هذا يؤدي لنا لنتيجة أن وجوب دفع الجاني الدية ينحل وجوب على أفراد الصنف بحسب النسبة. هيكون هم نلتفت مقدمة الثانية بعد الثالثة، الخطوة الثالثة، وتخيير الجاني مستمر في جميع الأجزاء. فلو أعطى بعيرا فقد أدى 1% من الدية، وذمته مشغولة بالباقي، وهو مخير في أدائه هذا الباقي من أي صنف كما كان في أصل الدية. هذا ملخص الوجه الثاني الذي نقدمه. إذن هو في كل جزء من الدية هو مخير. واضح إن شاء الله الفكرة. وهكذا كقول أبي جعفر، سأل أنت مطالب تقديم الرواية اللي فهمت منها هذه الفكرة، كقول أبي جعفر عليه السلام في رواية الحاكم بن عتيبة: فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها، لاحظ التقسيم بالنسبة، قسمها أمير المؤمنين عليه السلام على الورق، قال: 100 من الإبل، شوفوا النبي السوق ايش قد تسوى. قالوا له: 10,000 درهم. قال: خلاص، إذن سجلوا الدية 10,000. قسمها، لأن لاحظوا كل بعير ايش قد يسوى، 100 درهم، فالمئة من الإبل 10,000 درهم. وهذا معنى التقسيم. فإنها ظاهرة في التقسيم المشاع بالنسبة، وقوله عليه السلام في رواية أخرى: وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا. لاحظ النسبة، أثلاثا نسبة، بناء على أن الأثلاث هي أثلاث الدية باعتبارها تقسط على 3 سنين، لقول علي عليه السلام في صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي يقول: تستأدى دية الخطأ في 3 سنين، وتستأدى دية العمد في سنة. فالإمام قسمها، قال: أثلاثا كل سنة. فبالسنة الأولى طولب بالثلث دفع من الإبل، بالسنة الثانية طولب بالثلث ما عند إبل، قال: أعطيكم ثلث الغنم، بالسنة الثالثة طولب بالثلث قال: أعطيكم ثلث البقر مثلا. فهي مقسمة أثلاثا. الإمام يقول: وألف من الشاة على أسنانها أثلاثا. هذا إذن الوجه الثاني لجواز التلفيق. الوجه الثالث لجواز التلفيف الروايات الكثيرة التي دلت على معادلة قيمة كل بعير بمئة درهم أو كذا وكذا من الدنانير والبقر والغنم، فإنها ظاهرة في الجواز في كل بعير. هكذا الروايات تقول أنه عليك مئة بعير، كل بعير عشرة دنانير، كل بعير مئة درهم، كل بعير مئة وعشرون درهم، كل ناب عشرون شاة. فهو الإمام قسمها بلحاظ الجزء وجعل ما يعادله، فإنها ظاهرة في الجواز في كل بعير. ويكون الجواز أوضح عند القائل بجواز دفع القيمة، والجواز جواز دفع القيمة شامل لكل الدية ولبعضها، هذا كما قربنا عندما تحدثنا عن سيد السبزواري. أربعة، وجه الرابع، ما ورد عنهم عليهم السلام كما في صحيحة عبد الله بن سنان قال: ومن الغنم قيمة كل ناب وهي المسنة من الإبل عشرون شات. وقد تضمنت الصحيحة أن دية شبيه العمد فيها أربعون نابا، وهذا يعني التبعيض فيها. دية شبيه بالعمد مذكورة ثلاث أسنان، منها سن أربعون أو ثلثها قال مسنة، والمسنة قال كل ناب مسنة يعني عشرون شات. فإذن هذا لو أراد أن يدفع الدية فبدل الأربعين المسنة سيدفع من الشياء عشرين شات عن كنا، والسنان الآخران يدفعهما من البعير. فالتبعيض إذن هو حاصل نتيجة الروايات، المئة من الإبل في شبيه العمد على ثلاث أسنان مسنة وأصغر منها وأصغر منها بالأعمار، والمسنة يقول تقدر تطب دالها عشرين شات، فبدل المسنة لما أعطى عشرين شات خلاص السنين الآخرين بقى من الإبل، فصار التبعيض هو حاصل كلام الإمام عليه السلام هو التبعيض. وقد تضمنت الصحيحة أن دية شبيه العمد فيها أربعون نابا، وهذا يعني التبعيض فيها، لأنه سيؤدي من الغنم مقابل أربعين بعيرا مسنا، ويؤدي الباقي من الإبل بالسنين الآخرين. هذا الوجه الرابع، أنه هي الروايات مؤداها هذا. خمسة، وجه الخامس، أنه مقتضى ما قالوه من التيسير على الجاني وتمكينه من الأداء، وهذا التزمت به أنت في أكثر من موعد، التوسعة إلى الأصناف غيرها، قلتم لأجل التوسعة على الجاني خزين هذا خلي يجري هنا، هم من التوسعة على الجاني أن نقبل له بالمنفق فيعطي نصف الدية من الإبل وربعها من الدنانير وربعها من الدراهم، لنفس الحكمة ولنفس المناط الذي ذكرته، أنه مقتضى ما قالوه من التيسير على الجاني وتمكينه من الأداء، خصوصا إذا لم يجد إلا الملفق، فيلزم ولي الدم بالقبول، وقد قالوا بلزوم الأداء من الأصناف الأخرى المتوفرة لديه عند التعذر، ولا فرق بين تعذر الكل أو تعذر البعض. ألم تقولوا ذلك بأنه إذا تعذر خو زين، إذا عنده خمسين تعذر الباقي مثل ما تعذر الكل ينتقل إلى صنف آخر، خو أنت تعرض البعض تعذر البعض أيضا ينتقل إلى بعض آخر، ما الفرق بين ذلك؟ إذن هي خمسة وجوه على نحو مقتضي للقول بالإجزاء. عندنا مانع كان ذكره فخر المحققين وغيره بأنه هذا ولا عنوان ينطبق على المركب، لأن أصناف الدية عناوين بسيطة، مئة من الإبل، ألف شات، ألف دينار، عناوين بسيطة لا تصدق على المركب من بعضين أو أكثر. فإذا أنت ما التزمت بالروايات، هذا المانع الذي ذكره، وهذا شنو جوابه؟ قلنا: وأما المانع الذي ذكروه من عدم صدق عنوان أي من الأصناف على الملفق فهو من لزوم ما لا يلزم، فشيء تلزمون به وهو ليس لازم. من قال أن ذلك مطلوب منه؟ مطلوب من عندنا وعنوان الدية، خلاص. والدية تتحقق بالملفق كما تتحقق بعد الذي عرفناه من انحلال نسبة الأداء، خلاص. الدية كل واحد من الإبل يعتبر 1% من الدية، 1% الثاني يقدر أعطيه من البقر، 1% الثالث أعطيه من لأن الوجوب انحلالي. فإذا هذا فد بالأدب يسمى لزوم ما لا يلزم، قال إنه تلزمنا بشيء عند الشعراء خصوصا، يلزم نفسه بشيء ليس لازما بضرورة الشعر، مو لازم. فهذا تطبيقاته في الأدب اللزوم، ما كان افترض ينظم قصيدة بلا نقطة، مو لازم. الأدب وقواعد نظم الشعر لا تقتضي ذلك. أو ينظم أبيات خالية من حرف الألف، يمكن يكون كتاب عنوانه لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري ربما إذا لم تخني الذاكرة. زين، فإذا هذا من لزوم ما لا يلزم، وما اللازم هو أن لازم أن أأتي بعنوان هذه الستة. المطلوب مني هو عنوان الدية، علي إعطاء الدية، وأنا بعد الوجوه التي قدمتها بالمقتضي وقلت أن الدية وجوب أداءها انحلالي على عدد خلاص، إذن على كل واحد من هذه يصدق دية، وأنا المطلوب مني عنوان الدية وليس هذه العناوين الستة. هذه مصادق للدية، نعم. فالنتيجة إذن بعد هذا كله، فالنتيجة إمكان القول بجواز التلفيق بين الأجناس خصوصا مع تعذر العدد المطلوب من كل منها عند 50 عنده. وهنا ملاحظات نؤديها إن شاء الله سرعة في نهاية الوقت، في نهاية الكلام ملاحظات. 1، لا موضوع للمسألة بناء على ما حكي عن مشهور المتقدمين من تعيين صنف الدية على أهلها كما هو واضح على التخير. يمكن تصور مسألة هل يجوز التلفيق لا يجوز، يعني مخير، فيقول لك زين أقدر أختار نص من هذا نص من هذا. أما على القول بالتعيين أنت معين عليك أن تدفع إبل، فما معنى الحديث والسؤال عن التلفيق؟ هذا السؤال لا يأتي على القائل بالتعيين، لأن أنت معين عليك أن يا أهل الإبل أن تدفعوا الإبل. تعذر عندك الإبل، شوف حكمك شنو، هل تنتقل إلى صنف آخر أم تدفع القيمة؟ فلا تتصور المسألة إذن على القول بالتعيين، وإنما على التخير. لعدم وجود التخير حتى ينحل على الأبعاض لا عند التعذر، وإنما تصور المسألة بناء على التخير. هذا ملاحظة أولى. ثانيا، لا فرق في التلفيق بين نفس الأصول وبين القيمة والأصول، قاله سيد السبزواري في مهذب الأحكام، قال لا فرق في التلفيق بين نفس الأصول، تجعل نصف الدية من هذا الأصل ونصف الدية من هذا الأصل، وبين القيمة والأصول، تجعل نصف الدية من هذا الأصل ونصف الدية قيمة، ماكو مانع بأن يؤدي نصف المقدار أصلا والنصف الآخر قيمة، لكن هذا إنما يتم الفرع وين؟ على القول بجواز دفع القيمة، وهو قائل بذلك، سيد السبزواري قائل بذلك، فهذا الفرع يصح عنده وليس عند غيره، لأن هذا إنما يصح. هذا الملاحظة الثانية. ثالثا، ملاحظة أخرى وجدتها في كتاب الفقه سيد محمد الشيرازي، قال يمكن القول بأن للجاني إعطاء القدر المضاف على الدية لكون القتل في الأشهر الحرم من جنس آخر، لا بأس التفاتها جيدة، لذلك نسجلها لصاحبها، نعلم أن القتل في الأشهر الحرم يكون فيه ثلث دية زيادة على الأصل، فهذا قولنا بعدم جواز التلفيق شامل لهذا الثلث الإضافي لأنه قتل في الأشهر الحرم أم لا؟ لا، ولا يشمله الدليل. ممكن يعطي أصل الدية 100 من الإبل والثلث يعطيه من غيرها، دليل المنع لا يشملها. يمكن القول بأن للجاني إعطاء القدر المضاف على الدية لكون القتل في الأشهر من جنس آخر، لأنه لا دليل على لزوم كونه مثل أصل الدليل، فالإطلاق محكم وانصراف المماثلة لأصل الدية في الزيادة. هذا إذن الملاحظة الرابعة. الثالث، الرابعة، أولى بجواز التلفيق، ما دام قلنا بجواز التلفيق فأولى أن يعطي أنواعا متعددة من جنس واحد. يعني يقول الدطي 200 بقر، خوين هن 200 بقر؟ جايب له 100 بقرة و100 جاموسة. نعم لا بأس، الجاموس داخل يشمله عنوان البقر. جيب لنا 1000 شاة، جاب لنا 500 طليان بالعامية و500 صخور، أجلكم الله، لا بأس، كلها داخلة في عنوان الغنم ويصدق عليها عنوان الغنم. فإذا هاي أولى بالتلفيق لأنها كلها من جنس واحد ويشملها عنوان الجنس، هاي الجواز أولى. لذلك قلنا في الملاحظة وهي فيها جواب، لأن ربما كنا نفكر بفرع أنه هل عنوان الغنم يتسع للصخر ولغيره، رأيت أن الكلام فيها لا يسع لفرع كامل يعني، فأدرجتها بهذه المناسبة هنا. قلت رابعا أولى بجواز التلفيق أن يعطي أنواعا متعددة من جنس واحد، فالجاموس يعد من البقر والعنز يعتبر من الغنم لإطلاق الاسم عليهما، وقد قيل في باب الزكاة مثله، فهذا أيضا يرجع إليه. إذن هذا انتهى الكلام في الفرع السادس، ويأتي الكلام إن شاء الله في السابع، وهو فرع مهم بالتأكيد لأن محل ابتلاء لنا. هل يشترط في الدنانير والدراهم أن تكون مسكوكة؟ باعتبار عملتنا اليوم مو دراهم ودنانير، فيجوز نعطي من هذه العملة الورقية أو أي شيء آخر، يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل وسلم.